بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يهدينا وأن يسددنا. وقفنا عند صلاة الخوف، وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله تعالى كما قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. الله تعالى لم يسقط الصلاة حتى في حال الحرب، لأن الصلاة سكينة وهي أعظم عدة للنصر، لكن جاء التخفيف في بعض حركاتها وأفعالها. وهذه الصفات المذكورة هي من باب الاستحباب عند جماهير أهل العلم، فلو لم يصلوا صلاة الخوف صلوا فرادى، أو صلوا جماعة صلت مع الإمام وأخرى لم تصلي، فهذا جائز. والصفات الواردة في صلاة الخوف كما قال الخطابي: يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. طبعا الإخوة، جاءت كيفيات كثيرة، وهذا من اختلاف التنوع. هنا ذكر ثلاثة أنواع. قال: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. ما دام أنه في غير جهة القبلة فلا بد أن يفرقهم إلى فرقتين أو أكثر من فرقة، حتى تكون فرقة مع العدو وفرقة تصلي. ولهذا قال: فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة، يصلي بفرقة ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية مثلا في الصلاة الثنائية، أو الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الرابعة، هذه الفرقة تتم لنفسها، يعني ينون المفارقة. قال: ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو. يعني إذا صلى ركعة في الصلاة الثنائية مثلا، فهم يتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون، والإمام يكون قائما ينتظر الطائفة الثانية. قال: وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة الباقية، ثم تتم لنفسها، لأن عليها ركعة، فالإمام يبقى في التشهد ينتظر أن تتم هذه الطائفة الركعة. فإذا أتمت الركعة وأدركت الإمام في التشهد، قال: ثم يسلم بها. فهذه الصفة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهي رواها الشيخان يعني من حديث سهل بن أبي حثمة، واختارها الشافعية والحنابلة، وهي أقرب الصفات لظاهر القرآن الكريم. عند المالكية مثل هذه الصفة، لكن برواية أنه سلم ولم ينتظر الطائفة الثانية في التشهد، ثم قضوا لأنفسهم. يعني الطائفة الثانية عندما تأتي يصلي بها ركعة،
ثم الإمام ما ينتظرهم، يسلم وهم يقضون لأنفسهم. يعني هذه صفة أيضا جاءت يعني من حديث ابن عمر أيضا في البخاري ومسلم. قال: الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم صفين ويحرم بهم. الآن العدو في جهة القبلة، فما يحتاج أن تكون طائفة مع العدو طائفة تصلي، فالكل يكون مع الإمام فيصفهم صفين ويحرم بهم، يكبر بهم ويصلون الصلاة. فإذا سجد في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، طبعا هنا قال أحد الصفين، وهذه جاءت في حديث مسلم وأبي داود، وفيه أن الصف المقدم هو الذي سجد، فلا يحتاج أن يقول سجد معه أحد الصفين، لأن الثابت في الحديث أن الصف الأول هو الذي يسجد، فسجد معه أحد الصفين، يقول الصف الأول يسجد، ويسجد مع الإمام، ثم ووقف الصف الآخر يحرسهم، وقف الصف الآخر يحرسهم، يعني حتى لا يبغتهم العدو وهم في حال السجود، يعني في حال الركوع الأمر أهون، يعني يرون يعني حركة العدو أمامهم، ولذلك الكل يركع، لكن في السجود الصف الثاني لا يسجد، ينتظر. فإذا انتهوا يعني من السجود قال وقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، يعني كما جاء في الحديث قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، إذا قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يعني الصف المؤخر ينتظر إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ومن معه، فإذا قاموا للركعة الثانية هم يسجدون سجدتين ويقومون. ثم ماذا؟ كما جاء في الحديث قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. تأمل كيف المحافظة على الصف الأول، وكذلك أيضا كل واحدة كل طائفة يعني تأخذ نصيبها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الإمام، ثم يفعل مثل ما فعل، يركع بهم جميعا، ثم إذا سجد يسجد الصف الأول اللي ما سجد المرة الأولى، يسجد الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصف الآخر ينتظر، فإذا جلسوا في التحيات الصف الثاني يسجد ويدرك يعني الإمام في التشهد ويسلمون جميعا. فهذه الصفة الثانية وهي في صحيح مسلم. قال: الثالث أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا وراكبا، راجلا يعني على رجله يعني يمشي، وراكبا يعني على خيله أو بعيره، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. وهذا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذه صلاة شدة الخوف، نسميها صلاة شدة الخوف، كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا عند شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال: وما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فهو يصلي وعند الجمهور يقاتل في نفس الوقت، يعني هنا في شدة الخوف والتحام الحرب، هو يعني ممكن أن يتحرك يعني يمشي خطوات طويلة، يعني يرمي بالسلاح وهو في صلاته، فهذا كله يغتفر، يغتفر. طبعا هذا مذهب الجمهور، يعني خلافا للحنفية. الحنفية لا يجوزون الصلاة وقت القتال، بل يقول لابد أن يعني يجد فرصة أو كذا، لكن يعني الصحيح ما عليه جماهير أهل العلم، كما هو صريح الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. وهنا الإخوة في شدة الخوف، يعني كما هو مذهب الأئمة الأربعة، أنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لكن عند الأوزاعي وبعض العلماء قالوا هنا يؤخر الصلاة، واستدلوا بماذا؟ حديث غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في وقت المغرب، يعني لأنهم شغلوه، قال شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، فاستدلوا بهذا الحديث، لكن هذا ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأنه جاء في رواية حديث أبي سعيد ليوم الخندق كما عند أحمد بسند صحيح، قال أبو سعيد: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف رجالا أو ركبانا. وهذا صريح في أن الآية كانت بعد غزوة الخندق، فحتى لو كانت صلاة الخوف مشروعة، أنهم اختلفوا أيضا يعني في ذات الرقاع هل كانت قبل الخندق يعني وكما هو عند الجمهور أو بعد الخندق، لكن حتى إذا قلنا صلاة الخوف مشروعة، لكن شدة الخوف ما يستطيعون أن يصلوا إلا وهم يعني يتحركون ويمشون فهنا هذا إلى الآن ما نزل، ثم نزلت هذه الآية، فعندنا الترتيب أن يعني غزوة ذات الرقاع ومشروعية صلاة الخوف كانت أولا، ثم جاءت غزوة الخندق التي أخرت فيها صلاة العصر للضرورة، مضطرين، ثم أنزل الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلاة شدة الخوف. فهكذا يكون الترتيب. وأيضا استدلوا بأثر أنس رضي الله عنه، قال: ما صلينا صلاة الصبح في فتح تستر مع أبي موسى الأشعري إلا بعد طلوع الشمس، هذا كما في البخاري. لكن هذا الأثر يعني جماهير العلماء لم يقولوا بظاهره، يعني والله أعلم، تأولوه. هذا في فتح تستر، يقول الصحابة أخروا الصلاة، صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهنا يعني قيل لسحنون: فإن لم يقدروا على الإيماء، قال: هذا محال أن يأتي بهم حال لا يقدرون على الإيماء، يعني ولو بالإيماء. فالله أعلم. أول الحديث على أن يعني اعتذروا أن لعله كانوا يحتاجون إلى أن يتوضأوا للصلاة، يعني ما استطاعوا أصلا أن يتوضأوا، لكن هذا أيضا فيه ضعف، يتيمم سهل تيمم، إذا كان هو يتحرك يصلي يعني يومئ، فضرب على الأرض يعني ما تمنعه، الله أعلم. بس هم ممكن يقولون أن الماء موجود مثلا وما يجوز له أن يتيمم وما استطاع أن يتوضأ، يعني الحاصل الله أعلم، قد يقال أن هذا يعني اضطروا، يعني كما يقال واقعة عين لا عموم لها، اضطروا لهذا الأمر، أن بعضهم مثل ما قلنا يجعل يعني حال شدة الخوف يعني أزيد من هذه الحالة التي في الآية، كأنه خلاص يعني ما يستطيع أن يصلي أبدا، يعني حتى إيماء ما يستطيع، فهنا يقولون يؤخر الصلاة، هذا على قول الأوزاعي، لكن الجمهور ما يتخيلون أن تصل الحالة إلى مثل هذه الحالة، فيقولون لابد يصلي بأي طريقة، يومئ ولو بقلبه، ولو بقلبه ما تسقط الصلاة ما دام يعقل، والوقت طويل وممكن يجمع يعني يجد فرصة، والله أعلم. يعني قد يقال مثل ما قلنا مثل هذه الآثار، يعني قد يقال واقعة عين لا عموم لها، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطاعوا، الله أعلم. طيب، قال فصل في اللباس، لأن اللباس يدخل في شرط ستر العورة فيذكر هنا تبعا لأبواب الصلاة. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء. نعم، كما جاء في البخاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وفي حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار. خز يعني الحرير، فيه الحرير، وهذا الإخوة واضح لأن فيه خيلاء، وكذلك لا يليق بالرجولة، فالحرير والذهب يناسب طبع النساء، فإذا لبسه الرجل فهذا يورثه لينا ويأخذ من طبع النساء. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، كما رواه أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب، هنا قال ويسير الذهب وكثيره سواء، يسير الذهب وكثيره سواء، طبعا هذا يدخل في مسائل متنوعة حصل فيها خلاف بين العلماء، لكن أصل المسألة هل يجوز الذهب إذا كان يسيرا للرجل؟ فالجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون، ولذلك حتى منعوا الإناء المضبب بالذهب اللي فيه ضبة ذهب مثلا، أو الآلات الحربية من السيوف إذا كان فيها محلاه بالذهب، فمنعوا هذا جمهور أهل العلم. عند الحنابلة في رواية ورجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز بشرطين، إذا كان يسيرا وإذا كان تابعا، إذا كان يسيرا وإذا كان تابعا، يعني ما يكون مستقلا مثل خاتم، ولو كان يعني خاتم يعني صغير لا هذا لا يجوز لأنه مستقل، لكن مثلا يعني ذهب يحلى به السيف يأخذه الرجل مثلا، مثل ما يسأل اليوم عن ساعة عقاربها أو مكائنها من الذهب، فهذا الإمام أحمد يجوزه في رواية بشرطين كما عرفنا، أن يكون تابعا وأن يكون قليلا. واستدلوا بحديث معاوية عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث قال الشيء اليسير كشد أسنانه ومما يتزين به يعني بالسلاح وبكذا، فشيء يسير تابعا ويكون يسيرا، لكن جماهير أهل العلم أبوا ذلك، وبعضهم حاول أن يضعف هذا الحديث، لكن الحديث له طرق، والنسائي في سننه يميل إلى إثبات الحديث خلافا لأبي حاتم. ثم الأمر الثاني، الجمهور أول الحديث قالوا هذا الحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا كان للنساء في بداية الأمر، كان للنساء يعني هذا مما خوطب به النساء، يعني نهيت المرأة عن ذلك أن تلبس الذهب الكثير، لأن فيه إسرافا ومخيلة، إلا مقطعا يعني يسيرا، أساور، خواتيم، أقراط، يعني شيء يسير. ثم أحل مطلقا للنساء. قالوا والذي يدل على هذا أن يعني جنس الذهب من المعلوم أن كثيره وقليله حرام على الرجال، فالأحاديث أكثر الأحاديث جاءت مطلقة، ما جاء التقييد إلا في هذا الحديث، فكأنهم يعني ورأوا أن هذا خلاف الأصل. ويعني وبعضهم طبعا ينقل اتفاق على تحريم تحلية مثلا المصحف وغيره من الآلات بالذهب، الأقلام، كتب العلم. المصحف فيه خلاف صح، لكن باقي الأقلام أو كذا حتى لو كان تابعا، لكن يبقى مذهب الإمام أحمد في رواية عن خلاف قائم في الحقيقة، لكن هم كأنهم رأوا أن لما كان الأصل عند جماهير أهل العلم التحريم، والأحاديث يعني كثيرة، يعني كثيرة جاءت في الذهب، تحريم الذهب للرجال، ما فرقت أبدا وما أشارت إلى هذا، فتأولوا هذا الحديث على هذا، إن كان هذا بداية الأمر، يعني إن كان الذهب يعني للنساء محرما يعني كثيره، ثم أحل الكثير واليسير. فهذا تأويل الجمهور. فنقول يعني في مثل مسائل هذه الإخوة، مرات الواحد يصعب أن يجزم في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. ويعني الأحوط، لا شك الأحوط أن يترك الرجل يعني يسير الذهب حتى لو كان يسيرا، لكن يصعب الإنكار. يعني واحد يلبس ساعة فيها عقارب ذهب أو آلات ذهب، يعني يصعب أن تنكر عليه، لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما الله أعلم. طبعا أيضا نسيت أن أذكر أن الحنفية يجيزون لبس الذهب، يعني في بعض المسائل، طبعا ليست كل مسائل، لكن منها يعني في المثل المضبب بالذهب يجيزونه، لكن تحلية آلات الحرب يعني هنا أجاز بعض الحنفية، يعني بينهم خلاف أيضا، والله أعلم. هم يقيسون على الحرير، لأن الحرير جاء فيه النص، فاللي يعتبر هذا أيضا النص جاء في الذهب يأخذ به، اللي يعتبر أن لا هذا خلاف الأصل وعند عامة العلماء أن الحديث يعني يؤول فيؤولونه، والله أعلم. طيب، قال وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. الإبريسم هو الحرير بأي أنواعه كان، الحرير بأي أنواعه، الاستبرق والديباج، السندس يعني الغليظ واليسير، بأي أنواع يسمى بريسم. فيقول إذا كان بعض الثوب بريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن البريسم غالبا. فالحرير الأمر فيه أوسع من الذهب. وطبعا مثل هذا التفصيل هذا موجود عند الشافعية والحنابلة، وهو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم. المالكية أيضا يكرهونه لأن فيه اشتباه إذا كان ذهب وإذا كان حرير وقطن مثلا، والحنفي عندهم بعض التفصيلات. فينظر للأغلب، يعني إذا كان الأغلب هو الحرير فيكون حراما، لكن إذا كان الأغلب القطن أو الكتان فيكون جائزا. وإذا استوى الأمران، يعني بعضهم قال الأصل الحل كما عند الشافعية، قال أصح الحل يعني، والأمر أيضا الحنابل عندهم وجهين، يعني يعني ما دام ان استوى الامران ف يعني يحتاط في هذا. طبعا الحرير جاء فيه حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني هذا مثل التطريز، إذا كان تطريز بالحرير يعني انظر هنا أيضا يكون يعني تابعا، يعني ما يكون مستقلا، إما يكون مخلوط قميص قال لك فيه نسبة 20% حرير مثلا، حرير طبيعي فجائز. نعم، أما إذا وصل النصف أو أكثر فهنا الإنسان يحتاط. وكذلك إذا كان تابعا يعني مثل المطرز يعني، أما إذا كان يعني كله حرير هذا الذي يمنع، مثل يعني مثلا كرافتة كلها حرير لا، يعني هذه مستقلة. عند أبي داود عن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، يعني الكم والجيب فتحة العنق والفرجين يعني الفتحة التي في الجبة على أطرافها كل هذا حرير، فهذا جائز. ولبس سعد بن وقاص عمامة خز سوداء، قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء. الخز هو الحرير المخلوط بغيره، هذا هو الخز، لكن كما هو معلوم يعني إذا كان الغالب فيه الحرير حرام، لكن إذا كان أقل من النصف هذا جائز. قال ويلزم في الميت 4 أشياء، ذكر بعد ذلك صلاة الجنازة، هذه مكملة لكتاب الصلاة، لكن لما كان هذا الباب فيه أحكام تتعلق بالميت يؤخر. فقال ويلزم في الميت 4 أشياء، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فما أجمل شريعة الإسلام حتى يلقى المؤمن ربه جل وعلا ويدخل في العالم الجديد وهو على طهارة، فيغسل غسل الميت، وهذه كلها فرض كفاية، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طبعا هو يذكر في الهامش يعني أحكام تتعلق بكل واحد، لكن نحن الآن نمر. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، قال الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج. 2 لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين. بالنسبة للشهيد قال في معركة المشركين، لأن كما هو معلوم جاءت الأحاديث بأن الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد والمبطون شهيد وهكذا يعني، لكن المقصود بهذه الأحاديث الإخوة أن لهم أجر الشهادة، لكن أحكام الشهادة لا تطبق عليهم، لهم أجر الشهادة أجر عظيم عند الله تعالى، لكن لا شك أن شهيد المعركة يفوقهم في الأجر، ثم أيضا تطبق له أحكام الشهيد الخاصة، فهؤلاء يغسلون بالاتفاق، لكن هنا الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد في معركة المشركين، في معركة المشركين طبعا كأنه يستثني أيضا قتال البغاة، فعند المالكية والشافعية يعني ليس كشهيد المعركة وإنما هو مثل باقي الشهداء فيغسل ويكفن، يعني لأنها ضد المسلمين، لكن عند الحنفية والحنابلة في الأصح أنه كشهيد المعركة لأن قتال في سبيل الله، وهذا أقرب والله أعلم. طيب بالنسبة للشهيد عند جماهير أهل العلم أنه طبعا بالنسبة للغسل لا يغسل باتفاق الفقهاء، الشهيد لا يغسل باتفاق الفقهاء، خلافا للحسن وابن المسيب يعني خلاف يعني شاذ، حتى قال ابن قدامة: لا نعلم في خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب، لكن الكل قال لا يغسل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، هذا في البخاري. وأيضا كما ثبت عند أحمد قال: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وهذا في بيان الحكمة، لأنه يأتي يوم القيامة عليه أثر العبادة، أثر الشهادة. هذا بالنسبة للغسل. أما الصلاة فجمهور العلماء أن الشهيد لا يصلى عليه، المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح لا يصلى عليه، لكن عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يصلى على الشهيد. طبعا في حديث البخاري كما عرفنا، حديث جابر في البخاري قال: ولم يصلي عليهم شهداء أحد، لكن هناك جاء أحاديث معارضة لهذا الحديث، لكن الله أعلم الإخوة كلها يعني مطعون فيها، يعني معلولة في الحديث أنس يعني في الصلاة على حمزة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة يعني وكرر الصلاة عليه، كلما صلى على يعني الشهداء صلى مع حمزة أيضا. فهذا جاء مثلا في حديث أنس، قال البخاري غلط، غلط فيه أسامة بن زيد، أسامة نعم بن زيد الليثي، ليس الصحابي، أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس، وأيضا أعله الدارقطني، حديث أبي مالك رواه أبو داود في المراسيل فهو مرسل، لكن حديث جابر يعني موصول يقدم عليه، حديث ابن عباس أيضا يعني فيه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، وكلاهما يعني ضعيفان، حديث عبد الله بن الزبير عند الطحاوي لكن في سند ابن إسحاق، وابن إسحاق ما يؤخذ يعني بروايته إذا تفرد أو خالف في أحاديث الأحكام كما هو معلوم، ابن إسحاق يعني إمام في المغازي والسير، لكن إذا روى رواية في السيرة مثل هذه الرواية في غزوة أحد لكن اشتملت على حكم فلا يؤخذ بتفرداته في الأحكام. فمثل هذه الأحاديث لا تقاوم ما ثبت في البخاري من حديث جابر، وجابر شهد أحد وينقل أمرا شهده، فيعني يقدم هذا والله أعلم. ثم قال: والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج. السقط إذا استهل يعني بمعنى أنه رفع صوته بالبكاء، يعني خرج من بطن أمه، سمع له صياح ثم مات مثلا، فهذا يصلى عليه يعني يغسل ويصلى عليه يعني بلا خلاف، كما نقله ابن المنذر، هذا واضح، حي، إنسان حي ومات، هذا يغسل وصلى عليه. لكن هنا قال: السقط الذي لم يستهل، هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا يعني فيه خلاف أيضا بين أهل العلم. إذا لم يستهل لم يصرخ، خرج من بطن أمه، وطبعا هنا يتكلمون عن السقط الذي فيه الروح، أما السقط ما فيه روح أو يعني ما فيه تخلق إنسان، ما يعلم أنه إنسان، هذا يعني قالوا يعني يصب عليه ماء ويوضع في خرقة ويدفن، لكن إذا كان يعني إنسانا تخلق في صورة إنسان أو نفخت فيه الروح على الخلاف المشهور في هذا، فإذا خرج ولم يستهل يعني ما بكى ما أخرج صوتا، فبالنسبة للشافعية قال لا يصلى عليه، هذا في الجديد، وفي القديم يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح، لكن في الجديد قال لا يصلى عليه لأنه يعني ما خرج حيا فلا يعطى أحكام الإنسان الحي، وفي القديم كما عرفنا يصلى عليه. بالنسبة لي يعني الحنفية والمالكية وكما عرفنا الشافعية في الجديد يقولون ما يصلى عليه السقط إذا ما استهل، يقولون ما يصلى عليه. الشافعية في القديم ومذهب الحنابلة أنه يصلى عليه، يصلى عليه، وهذا القول الله أعلم أقرب، لأن يعضده الأثر، أو جاءت آثار كثيرة بوب عليها ابن أبي شيبة في من قال أن السقط يصلى عليه، فذكر بعض الآثار عن الصحابة، وهناك حديث مرفوع، حديث المغيرة بن شعبة قال والسقط يصلى عليه، لكن هذا الحديث الدارقطني أعله بالوقف، وحتى لو كان موقوفا فهو حجة لأنه من كلام الصحابي، السقط يصلى عليه. فهذا الذي أخذ به الإمام أحمد، يعني قال لحديث المغيرة السقط يصلى عليه، فالظاهر أنه أخذ بإطلاقه يعني، لكن هم فسروه بالسقط إذا استهل. وفي المقابل أيضا هنا أو قبل هذا قال يصلى عليه إن اختلج، ويصلى عليه إن اختلج، اختلج يعني تحرك حركة يسيرة تدل على حياته، فإذا اختلج بحيث أن يتحرك حركة يعني كانت يعني تدل على أن في بقية روح ثم مات، فقالوا هنا الشافعي يصلى عليه، قالوا يصلى عليه. نعم، مع أن بالنسبة للغسل هم يقولون يغسل، يعني جماهير أهل العلم الحنفية يعني والشافعية والحنابلة يقولون يغسل السقط إذا كان أكثر من 4 أشهر. نعم، يغسل، قالوا لأن الغسل أخف من الصلاة هكذا قالوا، لكن التفريق يعني فيه ما فيه، فعرفنا أنه يعني يغسل، صحيح يغسل، لكن يصلى عليه أيضا، فقولهم يغسل صحيح، كما عند الحنفية والشافعي والحنابلة قالوا يغسل، مالكية قالوا فقط يصب عليه دم، يصب على دمه وينظف فقط، لكن اللي قال يغسل بمعنى أنه يوضى ومثل غسل الميت، فالشاهد الله أعلم أنه يعني يغسل ويعني يصلى عليه ما دام نفخت فيه الروح، فالله أعلم، كما في حديث المغيرة أو هو موقوف عليه والله أعلم، والسقط يصلى عليه. طيب، قال ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من كافور. نعم، قال هذا حديث في البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته يعني زينب، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ذلك قال وترا يعني اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر بحسب الحاجة، إذا خرج منه شيء أو يعني. لأنه إن خرج منه شيء، هذه مسألة ما ذكر في المتن لكن ما دام ذكرت في الحديث، هم اشترطوا إذا كان الميت على سرير الغسل ممكن أن يعاد الغسل، أما إذا كفن ثم خرج منه شيء يعني يكتفى بغسل النجاسة فقط، ما يعاد الغسل. لكن إذا كان على سرير الغسل، فعند الشافعية قالوا تزال النجاسة فقط، وهذا عند الحنفية أيضا والمالكية، يعني الجمهور يقولون أيضا حتى لو كان على السرير تزال النجاسة فقط. لكن عند الحنابلة، وهو قول آخر عند الشافعية، أنه يعاد الغسل، يعاد الغسل، يعني لا يعاد الوضوء، يعاد الغسل فقط. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ففسروا هذا الحديث بهذا، والله أعلم. قال: إن رأيتن ذلك بماء وسدر، هذا في أول الغسلة. ثم قال: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، لأنه يصلب جسم الميت ويعطيه رائحة يعني نفاثة وقوية حتى لا تأتي عليه الهوام كما يقولون. قال: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، في رواية البخاري: وألقيناها خلفها. فالشاهد كما هو معلوم في غسل الميت يعني يمسح بطنه قليلا، يعني هكذا يرفع ويمسح بطنه قليلا، إن كان شيء يسير يعني ممكن أن يخرج بالحركة يخرج، ما يعني يضغط عليه بقوة، مسح خفيف يعني بحيث أن إذا كان يعني في شيء يخرج، ويرش الماء من تحت اللحاف الذي يستر عورته، ولا يجوز لمس عورته أيضا، يعني حتى المغسل ما يكتفي بلبس القفاز، لأن القفاز يحدد، وإنما يعني يطوي يده بخرقة متينة بحيث أنه ينجيه بدون أن يتحسس يعني عورته، وهذا إكراما للميت. ثم يعني إذا انتهى من هذا يبدأ ب يعني يغسل مكان النجاسة، ثم بعد ذلك مكان الأذى، ثم بعد ذلك يوضئه للصلاة كما يوضئ يعني يتوضأ للصلاة، يغسل كفيه، يمضمضه، يعني يدخل ماء يسير، ما في إصبعه يضع ماء يسير، ويدلك يعني باطن فمه وأنفه، ويعني يغسل وجهه ويديه المرفقين وقدميه، ثم يبدأ بغسل رأسه الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يبدأ بشقه الأيمن، يغسل الشق الأيمن، ثم يقلبه هكذا ولو يعني ليس كاملا، يعني على طرف، حتى يعني يغسل ظهره من اليمين، ثم يرجعه ويغسل شقه الأيسر، ثم يميله أيضا يعني شيئا يسيرا ويغسل ظهره من جهة اليسار، ويكون بذلك قد انتهى من غسله. ثم يعيد الغسل بدون الوضوء يعني، لكنها تكون سريعة أسرع من الأولى، أن الأولى ممكن يدلك الجسم بالسدر، لكن الثانية يعني يضع الماء مع يعني يمرر الماء على يعني جسم كاملا جهة اليمين ثم جهة اليسار، ويفعل هذا مرة ثالثة. نعم. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. وهذا عند جماهير أهل العلم إخوة أنهم استحبوا في تكفين الرجل، استحبوا ثلاثة أثواب، والمرأة خمسة أثواب، هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية ليس عندهم حد، يعني قالوا هذا بحسب الحاجة، وطبعا هذا ليس على سبيل الوجوب، طبعا الواجب ستر الميت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن حمزة في نمرة، وقال: كفنوا في ثوبيه بالنسبة للمحرم الذي وقصته ناقته، فيمكن أن يكون أقل من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت في الحديث. أما المرأة فجاء فيها حديث وإن كان يعني متكلم في سنده، لكن أخذ به يعني عامة أهل العلم أنه أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول الصحيح زينب. فيعني ذكرت الإزار ثم الدرع. الإزار يعني المرأة يكون كفنها إزار ثم الدرع، الدرع يعني مثل القميص يعني، ثم الخمار الذي يغطي شعرها رأسها، ثم الملحفة يعني مثل ما أدري عباءة أو كذا، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر يعني، ثم تلف كامل يعني بالثوب الآخر. وهكذا يعني يذكر أهل المذاهب أمور تختلف لكن يعني قريبة من بعض. الشافعي ذكروا إزار وخمار، إزار وقميص وخمار ولفافتان. نعم. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. طبعا التكبيرات الأربع هذه يعني من أركان صلاة الجنازة، ما تصح الصلاة بأقل منها. وعمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه جمع الصحابة على أربع تكبيرات. صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من ذلك، لكن بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أربع تكبيرات. وعلى هذا المذاهب الأربعة اتفقوا على أنه لا يزاد على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، وحملوا الأحاديث التي فيها الزيادة على أنها كانت خاصة بمن صلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد لفضل يعني في الميت، يعني عندما صلى على أهل بدر مثلا أو على بعض الصحابة يعني ممن له فضل فزاد في التكبير، فقال هذه ميزة لأهل بدر مثلا أو آسف أهل بدر أو من، نعم نعم يعني إذا كان بدريا قالوا البدريين أو كذا. وهذا يعني مما يقف عنده يعني طالب العلم، دام أن عامة العلماء المذاهب الأربع على هذا، ويعني وهذا حكم عمر رضي الله عنه، والله أعلم هذا يعني أقرب، خاصة أن هناك الأمر واضح يعني أنه كان لميزة كانت في بعض الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. ثم قراءة الفاتحة ركن عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، وهذا أمر قد يستغرب لكن ينفع طالب العلم، لأن أحيانا قد يعني يسمع شيء من هذا، ف يعني عند بعض المذاهب فقط تكبير ودعاء وخلاص، ما في قراءة فاتحة ولا شيء، لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. ليس المقصود سنة يعني مستحبة ويجوز تركها، لا، تعلموا أنها سنة يعني هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي والحنابل أيضا ركن خلافا لباقي المذاهب، عندهم دعاء فقط، وبعد ذلك الدعاء للميت بعد تكبيرة الثالثة. من هذا ما جاء في مسلم حديث عوف بن مالك أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال: فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: تمنيت أن أكون أنا الميت، يعني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد الرابعة يعني ما ثبت شيء يعني يسلم، بعضهم يقول لا تحرمنا أجرتنا بعد، لكن هذا ما ثبت تخصيصه بعد الرابعة فيسلم. ورد حديث فيه أنه سكت هنيه بعد الرابعة ثم سلم، أو سكت يعني مدة زمانا، لكن الحديث في سنده يعني كلام أيضا معلول، فالله أعلم يعني بعد الرابعة يسلم. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص. قال: ويدفن في لحد، يدفن في لحد. طبعا اللحد أفضل من الشق، اللحد يكون على طرف القبر بالنسبة لي، يعني يحفر القبر ثم يحفر أيضا جهة القبلة حفرة مائلة، ذلك سمي لحد، لأن اللحد معنى الميل. فاللحد أفضل من الشق، الشق الذي يكون في وسط القبر، حفرة في وسط القبر. وهذا عند الأئمة الأربعة، لحديث مسلم عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، ويعني ضعفه الترمذي، وإن كان يعني بعض يصححه، لكن الأرض التي تكون لينة كما يوجد عندنا فما فيها إلا يعني الشق، لأن اللحد يعني يسقط على الميت الطريقة هذه. قالوا: يسطح القبر بعد أن يعمق، يعمق بحيث يعني لا تخرج رائحة ولا تأتيه الهوام والدواب يعني. وعند الشافعية يسطح القبر، يسطح خلافا للجمهور، الجمهور من حنفية والمالكية والحنابلة يقول الأفضل أن يسنم، يكون مثل السنام، يكون يرفع بمقدار شبر تقريبا ويسنم. وفي الحقيقة ما عليه يعني الجمهور يعني هو الذي جاء في الحديث عند البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. طبعا هم تأولوه أن كان مسطحا، ثم يعني لما سقط الجدار في زمان الوليد أو في زمان عبد العزيز جعل مسنما، لكن الله أعلم يعني. أنه روي لكن كأن فيه كلام يعني أنه كان مسطحا، هذا يعني فيه ضعف، فهذا أصح والله أعلم. وهكذا قبور الشهداء، شهداء أحد كانت مسنمة كما عند أبي شيبة يعني، وهذا يعني أقرب الله أعلم. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد، يعني كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات ابنه إبراهيم جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. نعم، ويعني وقال هذه رحمة، فهذا من الرحمة وليس من التسخط على قدر الله أو عدم الرضا. قال: من غير نوح، نياحة رفع الصوت، وشق جيب ولا ضرب خد، يعني هذه كلها من أمور الجاهلية كما ثبت بذلك الحديث. قال: ويعز أهله إلى 3 أيام من دفنه، يعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. التعزية فيها تخفيف عن أهل الميت، ذكر هنا حديث أسامة قال: أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. نعم، فهكذا إن لله ما أعطى له ما أخذ، هذا الذي يبعث الرضا في القلوب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر لله هذه أمانة الله، والله يأخذها متى ما يشاء. وقال إلى 3 أيام. طبعا هذا عند الأئمة الأربعة أن مدة التعزية في 3 أيام، هذا قال به الأئمة الأربعة. طبعا هم يقولون بأن قوة الحزن لا تزيد في الغالب على 3، ويستدلون بما جاء في الصحيحين، حديث في الإحداث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فكان هذا بالإشارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على غير الزوج 3 أيام فقط. قالوا لأن النفوس يكون فيها حزن شديد، وهذا الوقت هو وقت التعزية، يعني التعزية هذا مقصودها. فكما ترى يعني حديث يعني فيه إشارة إلى هذا الوقت، لكن يعني بعضهم يمنع التعزية بعد 3، قال لأنها تجدد الحزن. لكن في الحقيقة يعني إذا كان هناك سبب فلا بأس. وهذا يعني قول يعني ذكره يعني إمام الحرمين وبعض الحنابلة، أنه لا أمد لها. طبعا نقوله الأصل 3 أيام كما هو مذهب جماهير أهل العلم، لكن إذا كان هناك سبب ما في مانع. ولذلك يذكرون يعني الغائب من سفر، القادم من سفر مثلا، يعزي ولو طال الوقت. نعم. وطبعا التعزية ما تكون في المسجد، هذا مكروه، يعني تكون خارج المسجد. ثم يعني حديث جابر: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هذا عند ابن ماجة. لكن الإمام أحمد قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا، ما أرى لهذا الحديث أصلا، الحديث لا يصح. وذلك تجد جماهير أهل العلم ما يشددون في مثل هذا، يعني إذا اجتمع الناس إلى أهل الميت وجلسوا عندهم. فطبعا عند الشافعي والحنابلة أن هذا يكره، لأن هذا يجدد الحزن، ولا شك أن الأولى أن يسلم ويخرج. لكن يعني إذا كان هناك يعني ظرف مثلا، لأن أحيانا يأتي الإنسان من بعيد من أهل الميت فما يجدون مكانا إلا يعني بيت أقرباء فجلسون فيه اليوم كله مثلا، فهذا لا بأس به. نعم. الله أعلم. أما صنع الطعام للضيوف فهذا يعني مكروه أيضا، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فهنا العكس، الضيوف والناس هم الذين يصنعون لأهل الميت طعاما. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، وإن شاء الله في المرات القادمة نبدأ يعني بكتاب الزكاة وما بعده. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.